بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 34 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، بدأنا في الدرس الماضي في باب الترغيب في الوضوء وإسباغه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في الوضوء وإسباغه: ولمسلم عن أبي حازم رضي الله عنه أنه قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور.
أحسنت. إذن لازال الحافظ المنذري رحمه الله يذكر لنا الحديث في فضائل الوضوء وفضائل إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني إكمال الوضوء، إكمال الوضوء، إعطاء العضو حقه من الغسل أو من المسح. لا يقصر الإنسان إذا غسل وجهه أو يديه أو رجليه، وهكذا إذا مسح رأسه فيمسح مسحا كاملا، هذا هو إسباغ الوضوء. وهكذا إذا غسل يديه إلى المرفقين يغسلها بالكامل إلى المرفقين مع المرفقين. وقرأنا أول حديثين من هذا الباب في الدرس الماضي، واليوم الحديث الثالث في هذا الباب. قال: ولمسلم، يعني الإمام مسلم في صحيحه يروي لنا بسنده إلى أبي حازم رحمه الله قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة. ينظر فعل الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه، الفقيه العالم الراوي، راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، فيريد أن يتعرف على الوضوء للصلاة، يراقب أبا هريرة حتى يتعلم منه كيف يتوضأ. كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده، يعني كان إذا غسل يديه إلى المرفقين يمد يده حتى يبلغ إبطه، إلى هنا يغسل أبو هريرة يده كاملة. فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ ما هذا الوضوء؟ يعني أنكر على أبي هريرة، لأن الواجب المعلوم في السنة بأن اليدين تغسلان إلى المرفقين، لكن هو مد يده وغسل إلى إبطه، غسل الساعد أيضا مع اليد، مع اليد. فاستغرب أبو حازم رحمه الله، فقال أبو هريرة: يا بني فروخ، يعني يقصد يا أيها الموالي. أبو حازم من الموالي لكنه من العلماء، فهو لا يقصد استنقاص أحد أبو هريرة، لكن هكذا: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، أنتم موجودين هنا في المجلس، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. لأن قد لا تستوعب عقول بعض الناس كما يفهم أبو هريرة وفهم، لذلك أنكر عليه، استغرب. طبعا أبو هريرة اجتهد، اجتهد وأخذ أو فهم من النص، فهم من الحديث الذي سيذكره، وبيستدل الآن بحديث على هذا الفعل أن يغسل يديه إلى الإبط. قال سمعت رسول الله، جاء في الرواية سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. تبلغ الحلية يعني يوم القيامة ما يحلى به أهل الجنة من الحلي، لأن الرجال في الجنة يحلون بأساور ولؤلؤ، هذه من زينة الجنة من نعيم الجنة أنهم يلبسون الذهب والأساور واللؤلؤ والفضة، هذا يلبسونها في الجنة هذه الحلية. فقال صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن يعني حليته في الجنة من أساور وغيرها من الحلى حيث الوضوء، حيث الوضوء دام أنه يلبس أيضا الحلى في يده أيضا ما دام الوضوء يصل إلى الإبط، هذا فهم أبي هريرة، فيلبس أيضا الحلية إلى جميع يعني يده جميع يده، ولذلك هو أتى بهذا الحديث ما حسب ما فهمه. وهذا الحديث أيضا رواه ابن خزيمة كما أن رواه الإمام مسلم، أيضا رواه ابن خزيمة في صحيحه، لكن له رواية قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلية تبلغ مواضع الطهور، مواضع الطهور يعني المواضع التي وصلها الماء ماء الوضوء تبلغ الحلية، فمهما أطلت هكذا فهم أبو هريرة رضي الله عنه. لكن السنة إلى المرفقين، ما جاء في القرآن اغسلوا، الله عز وجل أمر بغسل الأيدي إلى المرافق، إلى المرافق، وهكذا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرفقين، وهذا فهم من أبي هريرة رضي الله عنه، هو فهم هكذا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أننا قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا أخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله، قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، رواه مسلم وغيره.
نعم، أنا فرطهم يعني أنا أسبقهم إلى الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أرض المحشر، هو أول واحد يقف عند الحوض، عند حوضه صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته حتى يسقيهم من هذا الحوض. هذا الحديث السابق، الحديث السابق تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء، هذا يدل على فضل الوضوء، على فضل الوضوء، كلما أكثرت من الوضوء المشروع كلما بلغت الحلية منك يوم القيامة في الجنة، كلما زادك الله عز وجل من هذه الحلى وهذه الأساور كلما أكثرت من الوضوء، هذا يدل على فضل الوضوء. وأيضا الحديث الذي بعد أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، أتى المقبرة، مقبرة أهل المدينة التي تسمى بقيعة الغرقت، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المقبرة ليزور من بها من موتى المسلمين ويسلم عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم يا أهل دار قوم مؤمنين، هذه من أساليب العرب، السلام عليكم دار قوم، ذكر الدار لكن هو يقصد أهل الدار، يقصد أهل الدار أهل المقبرة، السلام عليكم يا أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، كل نفس ذائقة الموت، كل سيأتي بعد الآخر إلى هذه المقابر، كل سيلحق من سبقه، لا بد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. لم يأتوا بعد يعني آمنوا بالله وآمنوا بي ولم أرهم، هم إخواني. هكذا نفهم الحديث. قالوا: كيف تعرف يا رسول الله؟ كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرفهم يوم القيامة أنهم من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرفهم؟ هل لهم علامة مميزة؟ كيف تعرفهم يوم القيامة وهم أتوا بعدك بزمان، أتوا بعدك بسنوات، بعشرات السنين ولم ترهم يا رسول الله؟ كيف تعرفهم يوم القيامة؟ قال للسائل، قال له: أرأيت لو أن رجلا له خيل، خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ هو صاحب خير ويعرف خيوله ويعرف هذه الخيول لونها أبيض وفيها سواد أو سودة وفيها بياض أو لونها بني، هو يعرف خيوله. فإذا الرجل هذا الرجل لو أن هذا الرجل له خيل غر محجلة، يعرف يعني فيها بياض في جبهتها وفيها بياض في أطراف أرجلها هذه الخيل، وهذه الخيل بين خيل دهم بهم، بين خيل سود غير محجلة، ليست غرا ولا محجلة، بين خيل سود بهم لون واحد فقط، ما فيها خليط، ما فيها لون ثاني. هو يعرف الرجل هذا خيله؟ ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. غرا محجلين يأتون أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين حافظوا على الوضوء، يأتون وعليهم نور، يخرج نور من جباههم، كما أن للخيل أيضا هذا اللون الأبيض الذي في الرأس، في أعلى الرأس، وهكذا أيضا اللون أيضا الأبيض الذي في أقدامها، في أيديها وأقدامها هذه الخيل. هكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل ورحمته ثم بمحافظتهم على الوضوء لهم علامة يوم القيامة، نور في جباههم وفي أطرافهم في الأقدام وفي الأيدي نور، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله عز وجل أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأنبياء وأول الأمم دخولا للجنة. هذه علامة، وهي تدل على فضل الوضوء. المسلم يحافظ على الوضوء، يحافظ على الوضوء، يكثر من الوضوء ويجدد الوضوء دائما لما فيه من الفضائل. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، أنا سابقهم، أنتظرهم عند حوضي، أنتظرهم وأعرفهم من هذه العلامة، من هذه العلامة. نعم.
وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد والطبراني بإسناد جيد نحوه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
نعم، أيضا هذا الحديث مثل الحديث السابق، الحديث السابق عرفنا أنه رواه الإمام مسلم، وهو أيضا في صحيح الترغيب والترهيب السابق 177. هذا الحديث أيضا رقم 178 في صحيح الترغيب والترهيب، حديث حسن صحيح. قال: وعن زر، زر هذا من زر بن حبيش، من كبار التابعين، زر بن حبيش من كبار التابعين ومن تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فزر بن حبيش يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من تلامذته أنهم قالوا: يا رسول الله، عبد الله بن مسعود يروي الحديث أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون، بلق من آثار الوضوء. بلق جمع أبلق، والبلق أو الأبلق من الخيل هو الذي فيه سواد وبياض، فيه سواد ومخلوط لونه أبيض على أسود، هذا يسمى أبلق، حصان أبلق. وبلق جمع أبلق، واضح؟ إذن غر محجلون، بلق يعني فيهم سواد وبياض، وهذا النور الذي يخرج من جبائهم ومن أطرافهم غر محجلون. ما هو السبب؟ من آثار الوضوء، بسبب الوضوء ومحافظتهم على الوضوء، وهذا يدل على فضل الوضوء، يدل على فضل الوضوء. هنا سؤال: أيهما أعلى في الرتبة، رتبة الأخوة أو الصحبة؟ حديث السابق: ألسنا أخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. لا شك أن الصحبة أعلى، الصحبة أعلى، لأن الأخ، أنا جميعا أخوان الآن في الإسلام، لكن الصاحب الذي يمشي مع صاحبه، يسافر معه، يجلس معه، يراه يوميا أو كل يومين، ويصحبه في سفره وفي ترحاله وفي ذهابه للمسجد، هذا صاحب. أما الثاني أخ، فالصحبة لا شك أعلى رتبة وأقرب. ولذلك من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي، صحيبه. أما من بعده يسمون أخوة، أخواننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ما قرأت؟ طيب، نجيب أيضا على السؤال الثاني: هل يكفي للدخول في هذه الفضائل الوضوء للصلوات الخمس فقط، أو لا بد من المحافظة على الوضوء في كل وقت وتجديده للصلاة المفروضة، للصلوات المفروضة ولكل ما أردت الصلاة؟ وإذا حافظت على الوضوء أيضا قد يكون سبب، لكن ما دمت تتوضأ للصلوات الخمس دائما فيكفي لنيل فضائل الوضوء التي مرت معنا.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى من بين أيديهم ذريتهم. رواه أحمد، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو حديث حسن في المتابعات.
نعم، أيضا مثل معنى الحديث السابق، حديث أبي الدرداء، وحديث صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 180. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. يؤذن له بالسجود يعني بالشفاعة، الشفاعة العظمى، حيث الناس في المحشر ينتظرون البدء في الحساب، فيلجؤون إلى الأنبياء ويلجؤون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. فيستشفع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيستأذن ربه عز وجل فيشفعه سبحانه وتعالى أن يبدأ بالحساب. هذه الشفاعة هنا المقصودة: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، يوم القيامة. ويقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، في حديث الشفاعة الطويل، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، هذا حديث الشفاعة العظمى. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أول من يرفع رأسه أو يرفع رأسه فأنظر بين يديه. يوم القيامة الناس في قبورهم، ففي النفخة الثانية يبعث الناس من قبورهم، فهو صلى الله عليه وسلم أول من يرفع رأسه فينظر أمامه قال فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك. أو هنا يفهم الحديث أيضا وأنا أول من يرفع رأسه من السجود فأنظر بين يدي، ينظر أمامه، هذا كلها في الشرح، لكن الشرح الثاني أولى، أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وسجد الآن، وأنا أول من يرفع رأسه، لأنه يسجد تسجد الملائكة ويسجد الأنبياء بعد ذلك، وأنا أول من يرفع رأسه من هذا السجود. فأنظر بين يدي، ينظر أمامه صلى الله عليه وسلم، قال فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك، ينظر أمامه وينظر خلفه وينظر يمينه وينظر شماله. فقال رجل كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ أول أمة أمة نوح، ثم الأنبياء لهم أمم كثيرة، مليارات الناس كلهم في مكان واحد، كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال هم غر محجلون من آثر الوضوء، ليس لأحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. إذن يعرفهم من أثر الوضوء وهو الغر والتحجيل، الغر والتحجيل يعني الضوء الذي من الجباه ومن الأطراف، ليس لأحد كذلك غيرهم، يعني أن هذه الأمة اختصت بالغر والتحجيل من بين الأمم. أما الوضوء فالظاهر أنه كان موجودا عند الأمم السابقة، الظاهر أنه كان موجودا، لكن الغر والتحجيل هي من فضائل أو خصائص هذه الأمة. قال وأعرفهم، أي يعني يعرف أمته أيضا، أعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، كتبهم بأيمانهم، وهذه قد يكون فيها إشكال، لأن جميع الأمم السابقة ممن آمنوا بالرسل يؤتون أيضا كتبهم بأيمانهم. قال وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم، رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله وضعيف الحديث، لكن الحديث قال حسن في المتابعات، له متابع لهذا السند، وذلك الألباني رحمه الله صحح الحديث، قال صحيح لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 180، أيضا هذا يدل على فضل الوضوء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مالك ومسلم والترمذي، وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلين.
هذا أيضا حديث صحيح، رواه الإمام مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح والترمذي، وفيه بيان فضل الوضوء أنه كفارة للذنوب، اللي يحافظ على الوضوء ويكثر من الوضوء تكفر ذنوبه. قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، هذا شك من الراوي، والمعنى واحد، مسلم أو مؤمن المعنى واحد إذا جاء بهذا السياق. إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه، الآن الوضوء غسل الوجه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أيضا هذا شك من الراوي. إذن غسل الوجه يكفر الذنوب التي كان سببها النظر بالعين، لأنها من الوجه، العين من الوجه، فإذا نظر محرمة ثم توضأ أكفر الله عز وجل عنه هذه الخطايا والذنوب الذي نظرها بعينيه مع ماء الوضوء، هذا يدل على أيضا فضل الوضوء، الإكثار من الوضوء. وإذا غسل يديه خرج من يديه من أطراف أصابعه، جاء في الرواية كل خطيئة كان بطشتها يداه ضربت حد أو سرقت شيء أو غيرها من مما يرتكب بالأيدي من الذنوب أيضا الوضوء يكفر هذه الذنوب، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، لأن أيضا مشي إلى المعصية معصية، المشي إلى المعصية هو المشي معصية، فتكفر هذه الذنوب بغسل الرجلين في الوضوء مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يعني الوضوء كامل يطهره كاملا من الذنوب، هذا يدل على فضل الوضوء. نعم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم، والنسائي مختصرا، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا بنحو رواية النسائي. ورواه ابن ماجه أيضا باختصار، وزاد في آخره: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر أحد. وفي لفظ النسائي قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن.
نعم، هذا حديث عدة ألفاظ من رواية حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحديث في صحيح الإمام مسلم، وله ألفاظ أخرى عند النسائي وعند ابن ماجه، جمعها الحافظ المنذري في هذا المكان. وهذا الحديث يدل أيضا على فضل الوضوء، وأن الوضوء كفارة للذنوب. المسلم يكثر من الوضوء، لا يكتفي فقط في وضوء الصلوات الخمس، أيضا يتوضأ لصلوات النافلة لا بد من الوضوء فيها، كذلك أيضا لو كان أراد أن يجدد الوضوء بنية مغفرة الذنوب بسبب ولو لم يصلي يجدد الوضوء، دل الدليل على مشروعية تجديد الوضوء. ومنها هذه الأحاديث التي ترغب في الإكثار من الوضوء، فأكثر من الوضوء كل ما استطعت توضأ، لأن الوضوء كفارة. وهذا الحديث واضح: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعثمان رضي الله عنه توضأ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعلم الصحابة كيف يتوضأون، توضأ أمامهم ثم قال بعد ذلك، روى لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للصحابة ثم قال بعد ما توضأ صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني الذنوب راحت ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة على حسناته، زيادة على حسناته. وهكذا رواية النسائي: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. الوضوء كفارة للذنوب. قال في رواية ابن ماجه: ولا يغتر أحد. ولا يغتر أحد يعني ما إذا لا يتهاون ولا يقصر في العمل الصالح ويتكل على فقط أن الذنوب كفرت عنه ويتوقف عن العمل، لا، يستمر في العمل ويستمر في الوضوء ويستمر في الأعمال الصالحة، ولو أن هذه الأحاديث فيها تكفير لذنوبه يستمر في العمل الصالح، لا يغتر فقط بمثل هذه الأحاديث التي فيها فقط تكفير لذنوبه ويعجز ويتوقف عن العمل الصالح، لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغتر أحد، يعني لا يعتمد على مثل هذه الأحاديث التي فيها كفارات ويقصر ويتهاون في العبادات والطاعات، لا، يستمر يستمر. وفي لفظ النسائي: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. هذا كلها بيان أن الوضوء هو من مكفرات الذنوب، بل من أعظم مكفرات الذنوب. وقدرنا اليوم في الدرسين نتكلم عن كفارات الذنوب، فقبل العشاء كان عن المرض وكفارة المرض ونعمة المرض وأنه كفارة للذنوب، والآن فيه الدرس الثاني أيضا عن الوضوء وأنه كفارة للذنوب، فنسأل الله عز وجل يكفر ذنوبنا ويمحو سيئاتنا. نعم نكمل.
وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره.
نعم، هذا حديث رواه البخاري، هو نفسه حديث عثمان رضي الله عنه، أحد الروايات أنه حديث طويل جاء مختصر. عثمان رضي الله عنه أتي بطهور وهو جالس على المقاعد، مقاعد هذه كانت موجودة في خارج المسجد النبوي، يجلسون الصحابة عند أماكن للقعود خارج المسجد النبوي، فكان عثمان أتي بطهور يعني بماء للوضوء وهو جالس على المقاعد وتوضأ، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال. الآن يأتي الحديث: من توضأ مثل وضوئي هذا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول عثمان. من توضأ مثل وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل هذه الأعمال الثلاثة: الوضوء ثم الذهاب إلى المسجد ثم ركوع ركعتين، أي ركعتين تحية المسجد أو أي ركعتين، ثم يجلس ينتظر الصلاة، غفر له ما تقدم من ذنبه. أمر يسير. إذا الإنسان سمع الأذان ما عنده أي شيء، توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد وصلى ركعتين وجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. وقال النووي: المراد هنا بالغفران غفران الصغائر دون الكبائر، دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة. قال: ولا تغتروا، نفس الرواية السابقة والحديث السابق، لا تغتروا يعني لا تستهينوا وتتكاسلوا وتعجزوا عن العبادة، أنا غفرت لي ذنوبي كلها خلاص، يترك الوضوء ويترك أعمال، لا، استمر في الوضوء واستمر في الأعمال الصالحة، نعم، لعلها تكون سبب لرفع درجاتك في الجنة. نعم.
وعنه رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى، ورواه البزار بإسناد صحيح، وزاد فيه: فإذا مسح رأسه كان كذلك.
أيضا هذا حديث عثمان رضي الله عنه وهو حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وحديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 184 184 عنه عن عثمان أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ قالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك، ثم ضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك فرحا بفضل الله عز وجل وتكرمه بغفران الذنوب والخطايا عند غسل أعضاء الوضوء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النعمة العظيمة لهذه الأمة، على فضل الله عز وجل وتكرمه سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب والخطايا عند غسل أعضاء الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني ما أضحكك؟ قالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، أصابها بعضو من الأعضاء الموجودة في الوجه كالبصر واللسان، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، أيضا حط الله عنه كل خطيئة أصابتها ذراعاه، وإذا طهر قدميه كان كذلك. حديث صحيح لغيره. نعم.
وعن عمران رضي الله تعالى عنه قال أنه قال: دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه فقلت حسبك الله والليلة شديدة البرد، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبق عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البزار بإسناد حسن.
نعم، وما تأخر هذه سبب أن هذا الحديث منكر، حديث منكر ضعيف لا يصح بسبب هذه اللفظة، لكن وضوء عثمان وفضل الوضوء وأن إسباغ الوضوء يكفر الذنوب مرت أحاديث كثيرة، لكن غفر له ما تقدم من ذنبه هذا صحيح، لكن وما تأخر يعني الذنوب القادمة هذا منكر. الراوي ضعيف وخالف الثقات، هو راوي ضعيف الذي روى هذه الزيادة وما تأخر وخالف الثقات، فهذا يسمى منكر. حديث المنكر في ضعيف الترغيب 132، في ضعيف الترغيب 132 نذكره للتنبيه فقط، أن إذا سمعت أحد من الناس يقول الذي يسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نقولها وما تأخر هذه زيادة منكرة، فالحديث منكر لا يصح، أما غفر الله له ما تقدم من ذنبه فهي صحيحة، فهي صحيحة والمقصود بها الصغائر. آخر حديث.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط.
نعم، الحديث السابق حديث منكر في ضعيف الترغيب 132، 132 ضعيف الترغيب والترهيب. والحديث الأخير حديث أنس الذي قرأ أخوكم أيضا حديث ضعيف، حديث ضعيف أيضا في ضعيف الترغيب 133، في ضعيف الترغيب 133 حديث أنس أن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهور ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. فمعنى الحديث في أن الوضوء أو الطهور كفارة للذنوب ورد في الأحاديث الصحيحة، فنسأل الله عز وجل أن يكفر ذنوبنا وأن يمحو سيئاتنا وأن يرفع من درجاتنا، كما نسأل عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.